وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وآله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا في شرح المقدمة الأولى من كتاب سورة البيان، ومن الفصل الأول مبادئ علم الإيمان ومقدماته، وتناولنا الكلام عن عدد من مبادئ علم الإيمان. وفي هذه الجلسة نتناول الكلام على غايته وعلى واضعه. قال المصنف: غايته بالنسبة للمكلفين تصحيح العقيدة وإفراد الله وحده بالعبادة، والترقي من الإيمان المجمل إلى المفصل، ومن حال التحليل إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق عن حجة وبرهان، وانشراح الصدر واستقرار الفكر، والتحقق بأعمال القلب، وتحرك الجوارح بما يرضي الرب، والنجاة في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاة في الآخرة من الخلود في النار ودخول الجنة. وبالنسبة لمجتمعات المسلمين فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين. وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام فحفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله، وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين، ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة الدين. واضعه الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذى حذوهم من أعيان السلف الصالح. هذا آخر الكلام على هذه المقدمة التي عنونا باسمها الفصل الأول من فصول الباب الأول من هذا الكتاب، كتاب ذرة البيان. تكلم المصنف عن مصطلح اسمه الغاية، غاية هذا العلم. الغاية في اللغة أصلها كلمة غوى، وغوى لها أصلان في اللغة. الأصل الأول يدل على الضلال وخلاف الرشد، ومنه الغواية. والأصل الثاني يدل على النهاية، وسميت راية الحرب غاية لأن المحاربين ينتهون إليها ويرجعون إليها ويكونون تحت هذا اللواء، فهي غايتهم أي رايتهم أي منتهى أمرهم، يجتمعون عليه ويلتئمون عليه. هذا معنى الغاية في اللغة. وأما في اصطلاح أهل العلم فإنهم يقولون إن الغرض والفائدة والغاية والثمرة كل ذلك في مصطلح أهل العلم بمعنى واحد، فغاية العلم هي ثمرته، وهي فائدته، وهي غرضه، وهي منفعته. وذلك ينطلق جميعا على المصلحة المترتبة على دراسة هذا العلم، والمنفعة الحاصلة من تلقي هذا العلم. فغاية العلم منفعته، ثمرته، الغرض الذي من أجله يطلب، كل ذلك اسم يعود على المصلحة العائدة على هذا الدارس من دراسة هذا العلم. إذن ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في العبارة اختلاف الاعتبار، فيقولون خلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات. كل منفعة ترتبت على فعل ما من الأفعال تسمى فائدة وثمرة، كل منفعة ترتبت على فائدة على أمر ما من الأمور فإننا نسميها فائدة وثمرة. من حيث ماذا؟ من حيث إنها تترتب على هذا الفعل أو على هذا الأمر. وتسمى غاية لأن حصول هذه النتيجة وهذه الثمرة إنما يكون في طرف الفعل، يعني في نهايته، يعني إذا حصلت هذا العلم وفرغت منه حصلت لك الثمرة أو حصلت لك النتيجة، فهي غاية من حيث إنها طرف الفعل ونهايته، وهي غرض من حيث إن الفاعل الذي فعل هذا الفعل أو طلب هذا الأمر أو درس هذا العلم إنما فعل ذلك لتحصيل مقصود معين، هذا المقصود هو غرضه من دراسة هذا العلم، فهو درس لأجل أن يحصل على تلك الثمرة أو تلك الفائدة أو تلك المنفعة. جرى اصطلاح المتأخرين من العلماء كما قدمنا قبل ذلك بأنهم يبحثون في هذه المسائل لأنها بمثابة المقدمة الممهدة لدراسة هذا العلم وفهمه. وإذا كان الحديث عن هذه القضية قضية ثمر وفائدة هذا العلم فإننا نستطيع أن نضع أيدينا على فائدته من حيثيات. الحيثية الأولى التي ذكرها المصنف حيثية الدارس نفسه أو حيثية المكلف الذي يدرس هذا العلم أو يتعلم هذا العلم. قال إن الغاية من دراسة هذا العلم أو الثمرة التي تحصل للمكلف من دراسة هذا العلم تتلخص في أمور. الأمر الأول قال تصحيح العقيدة وإفراد الله وحده بالعبادة. تصحيح العقيدة وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة، هذه بلا شك غاية التوحيد نفسه، غاية التوحيد نفسه من حيث هو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد هو حصول هذه الفائدة، وهو أن يعرف المكلف كيف يعبد الله عز وجل وحده، كيف يصحح معتقده في ربه تبارك وتعالى. لكن علم التوحيد يقرر هذه الفائدة المستفادة من التوحيد العام ويزيد عليها الفوائد. نحن تناولنا موضوع علم التوحيد وتكلمنا عن فضله، وفي أثناء ذلك تناولنا طرفا من فضائل هذا العلم التي منها معرفة الله عز وجل وتصحيح العقيدة في الله تبارك وتعالى. فهذه القضية قضية متفق عليها مسلمة، لكنه أضاف إليها الترقي من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان عن والتصديق عن حجة وبرهان. ذكرنا حين الكلام عن حكم هذا العلم أن منه فرض عين وأن منه فرض كفاية، وأن فرض العين لا بد منه لكل مكلف أن يعرف كيف يصحح عقيدته في الله تعالى، كيف يصحح عقيدته في أركان الإيمان بأسرها، كيف يصدق بهذه الأمور التي ورد ذكرها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يذعن ويخضع لما دلت عليه هذه الآيات وتلك الأحاديث البينات في قضايا الاعتقاد. ثم إن من علم التوحيد ما هو علم مفصل، هناك علم مجمل وهناك علم مفصل، هناك فرض عين وهو ما تصح به العقيدة إجمالا، وهناك ما نسميه بالعلم الكفائي أو الفرض الكفائي وهو ذلك العلم المفصل. هذا العلم المفصل ذكرنا أطرافا منه أيضا عند الكلام على حكم علم التوحيد، وقلنا إن صاحب العلم التفصيلي أعلى رتبة من صاحب العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن صاحب العلم التفصيلي عنده قدرة على أن يبرهن بالأدلة الشرعية النقلية وبالأدلة الشرعية العقلية على هذه العقائد المنسوبة إلى دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عنده هذه القدرة. ثم إنه يملك قدرة أخرى في الرد على مخالفيه الذين قد يريد من الشبهات أو يريد من الاعتراضات ما يشبه أو يشوش على أصحاب المعتقد الصحيح الناصح. إذن هذا العلم من درسه ترقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، من الإيمان المعجوز عن تقرير دليله ودفع شبهه إلى الإيمان المقدوم على تقرير دليله وحل شبهه. قضية هكذا. وهذه الرتبة إنما هي رتبة العلماء ومن سلك سبيله من طلبة العلم، وإلا فالإيمان المجمل أو فرض العلم هو ما يلزم كل مكلف عميا كان أو طالب علم. هذه قضية سهلة، يعرف من علم التوحيد ما به تصحيح العقيدة إجمالا، لكن ما به تقريرها تفصيلا وحل ما يرد عليها من إيرادات ودفع ما يرد عليها من شبهات، هذا يختص به العقلي الذي يمكن أن يناضل عن عقيدة أهل السنة. إذن من ثمرات هذا العلم بالنسبة للمكلف أن يترقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل، من فرض العين إلى فرض الكفاية. هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. قال: ومن حال اليقين إلى حال الإذعان والتصديق، ومن حال التقليد إلى حال اليقين عن تصديق وبرهان وحجة وبرهان إلى آخر هذا الكلام. واضح من هذا أنه ينبه على أن قضية الإيمان الذي يقلد فيه صاحبه وإن لم يكن قد رسخ في الأدلة الشرعية العقلية والنقلية فإنه إيمانه صحيح، لكنه دون إيمان صاحب العقيدة الذي يستطيع البرهنة عنها بأدلة ظاهرة واضحة، وأن هذه رتبة أعلى، وأن هذه رتبة أعلى. ثم قال: انشراح الصدر واستقرار الفكر. انشراح الصدر واستقرار الفكر. ابن القيم رحمه الله تعالى حين ذكر أسباب انشراح الصدر قال: التوحيد، وهو أي انشراح الصدر على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. فكلما كان الإنسان محققا للتوحيد بتمامه وكماله قادرا على بيانه وبرهانه كان بذلك من أشرح الناس صدرا ومن أرضاهم نفسه. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فشرح الصدر توسيعه لقبول الهدى والنور، واتساعه وانفساحه لدخول نور الإيمان والتوحيد. فكلما كان الإنسان بهذا العلم أرسخ وفيه أوثق كان النور في قلبه أعظم، وكان النور في قلبه أزهر. ولا شك أن الإجابة على أسئلة ما يسمى بأسئلة الفطرة هذا مما يورث الإنسان هذا النور، ويورثه هذا الانشراح وهذا الاتساع الذي يكون في صدره. والحقيقة أن هذا مجرب معروف، وبضدها تتميز الأشياء. معلوم أن أهل السنة والجماعة فئة وطائفة خالفتها فئات وطوائف كالحق وسبل الضلالة. أصحاب هذا الحق عرفوا بثباتهم وعدم ترددهم واستمرارهم على معتقدهم، ولم يضق منهم أحد بمعتقده يوما. قارن هذا بالذين ضرب الله تعالى فيهم مثلا شركاء متشاكسون، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ إنهم لا يستوون، إن الذي يعبد ربا واحدا ويسمع أمرا واحدا ويخضع لدين واحد ويعمل بعمل واحد هو الأرض سيرة والأسلم طريقة والأشرح صدرا، بخلاف الذي يأتمر بأوامر شتى لمعبودات شتى تفرقه وتمزقه، ولا يخرج من ذلك إلا بحراجة الصدر وضيق النفس. ثم إن حال هؤلاء الذين نكبوا عن طريق أهل السنة حال مشتق من هذه الحالة. فإذا كانت الحالة المضروبة لمن عبد مع الله تعالى غيره، تلك الحالة التي ذكرها الله تعالى إنما هي مثل مضروب لمن عبد مع الله تعالى غيره، فإن الذين نكبوا عن منهج أهل السنة والجماعة لهم قدر من هذا بحسب أو بقدر ما خالفوا فيه وبقدر من حرفوا فيه عن منهج الحق والصواب. حصول برد اليقين واستقرار الفكر مرهون باتباع هذا المنهج، لأنه هو المنهج الذي يتفق كما قلنا مع الفطرة، إن الفطرة السوية تدور مع هذه العقيدة الصحيحة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما عليه أو بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله تعالى العقل والدين. لاحظ قوله أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم، يعني الكل مشترك في هذا المعنى، في الثبات والاستقرار واليقين وعدم التردد وعدم التغير وعدم التلون في الأمر. وعلق في موضع آخر فقال: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقضه أو بنقيضه، وتكفير ما قائله في موضع آخر. أهل الكلام، أهل البدع، أهل الأهواء، هذا شأنهم وذاك ديدانهم، يقرر الأمر اليوم ويعده أصلا من الأصول الثابتة التي لا يمكن أن تخالف، ثم ينقضه غدا ويعده كفرا أو يكفر قائلا أو يبدع قائلا. وهذا من أعظم البرهان على أن هؤلاء فارقوا السنة ودخلوا في حيرة أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائه ولا صالح من عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، لا يعلم أحد من علمائه ولا صالح من عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل السنة والحديث أو في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام بير بين واضح جلي قاطع لهذه الشبه وتلك التهم الباهتة الباردة. وإذا كانت الأشياء والأمور تتميز بأضدادها وتتبين بنواقضها، فإنك حين تطالع أقوال المخالفين ترى من ذلك شأنا عجيبا. بعض المتكلمين يقول: أبيت بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي، يعني يريد أن ينام، ثم إنه تأتيه هذه الحجج العقلية وتلك البراهين التي يستدل بها أهل الكلام على التنوع واختلاف مشاربه. يقول: أبيت أقابل أدلة هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بأولئك إلى أن يبرق الفجر وما تبين لي فيها شيء، وما تبين لي فيها شيء، يعني من شدة حيرته ومن شدة اضطراب الأمر عليه والتباسه عليه. إذن هذه القضية قضية ينبغي أن تكون واضحة ظاهرة بينة، أن أهل السنة بحمد الله أهل الاستقرار والثبات على المعتقد الصحيح. ومن الثمرات ما ذكره المؤلف بقوله والتحقق بأعمال القلب. التحقق بأعمال القلب. أعمال القلب كما تعلمون هي أصل هذا الدين، وهي أسه وركنه الرتيب. وإذا كنا نتحدث عن أعمال تقوم بها الجوارح فنفيض فيها ونتحدث عنها ونتكلم في أصولها وقواعدها وضوابطها ونواقضها ومستحباتها، فإن هذه الأعمال التي تكون بالجوارح لا تكون ولا تتم ولا تقر ولا تستقر ولا تستمر إلا إذا وجد الأصل الثابت الصحيح الذي تبنى عليه، وهو ما يستقر في القلب من هذه المحبة وذاك الخضوع وذاك اليقين والانقياد والإخبات إلى آخر ذلك من أعمال القلوب. ولهذا قال العلماء أعمال القلوب هي الأصل، أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، تبع ومكملة. والنية بمنزلة الروح، نية التي تكون في القلب بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات، يكون الجسد مواتا لا نفع فيه. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. معرفة هذه الأحكام التي تتعلق بأعمال القلوب أعظم وأهم من معرفة الأحكام التي تتعلق بأعمال الجوارح. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإخلاص الذي هو أس التوحيد وأساسه إنما هو في القلب، الإخلاص موضعه القلب، فالتحقق بأعمال القلب إنما يتأتى من هذا الطريق، من طريق ماذا؟ من طريق تحقيق أعمال القلوب الذي طريقه معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى، ومعرفة الواجب له جل في علاه. الواجب لله تبارك وتعالى من إخلاص العبادة له دون سواه، الواجب لله عز وجل من تمام المحبة وكمالها مع تمام الخضوع والمذلة بأسرها. إذا تحقق هذا فقد تحققت العبودية لله تبارك وتعالى. وإذا كان الكلام عن التحقق بأعمال القلوب فعليك أن تفهم أمورا من أهمها أن أعمال القلوب هذه أهميتها لا يمكن أن تقدرها قدرها إلا إذا تعمقت في فهم المسألة. كثير من أهل الكبائر يدخلون النار، وكثير منهم أيضا لا يدخل النار. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أهم هذه الأسباب وأعظم هذه الأسباب وأظهر هذه الأسباب هو ماذا؟ هو ما في القلوب من أحوال. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن بغي سقط كلبا فغفر الله تعالى له، كما حدثنا عن رجل قتل 100 نفس فغفر الله تعالى له، وحدثنا عن صاحب السجلات الكثيرة، عن صاحب 99 سجلا من الذنوب والسيئات، وقد رجحت بهن جميعا بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله. فالسؤال الآن، هل كل صاحب كبيرة يحرم على النار؟ لا، أليس كل صاحب كبيرة يقول لا إله إلا الله؟ بل لأننا نقول إن صاحب الكبيرة من أهل الإسلام، من أهل القبلة، ليس بكافر. إذن كل صاحب كبيرة يقول لا إله إلا الله، ومع هذا من أهل الكبائر من يدخل النار، ومنهم من لا يدخلها. ما السبب؟ ما الداعي إلى هذه يعني التفرقة بين بعض هؤلاء وبعض، مع أن الكل ارتكب كبيرة؟ صاحب السجلات 99 ارتكب ذنوبا وكبائر، والبغي ارتكب كبيرة عظيمة، وهكذا. لكن افترق حال هؤلاء عن أولئك بماذا؟ قال العلماء بما قام بقلب كل واحد من هؤلاء من أعمال القلوب، وأخص هذه الأعمال الإخلاص. والأحاديث التي ورد ذكرها في مقدمة هذه الدروس عن فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب تدلك على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وأن من قال لا إله إلا الله ابتغي بها وجه الله دخله الله تعالى الجنة، في بعض الروايات على ما كان من العمل. وتأثم الراوي أن يموت ولا يبلغ بهذه الروايات فبلغها قبل موته، بلغها قبل موته للأمة. إذن قضية الإخلاص وتحقيق أعمال القلوب مرهون بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الله تبارك وتعالى إنما تتأتى من خلال هذا العلم، معرفته بأسمائه، معرفته بصفاته، معرفته بأفعاله تبارك وتعالى. هذا الذي يملأ القلب من تعظيمه، يملأ القلب من تأليهه، يملأ القلب من محبته والخضوع لجلاله، يملأ القلب من تعظيم أمره ونهيه سبحانه وتعالى. فإذا تحقق الإنسان بهذا المعنى كان الإخلاص وكان التوحيد أعظم أعماله وأرجحها في ميزانه يوم القيامة، وبه تكفر السيئات، وبه تضاعف الحسنات، وبه ترفع الدرجات. تحقيق ذلك طريقه وسبيله أن تتعلم التوحيد بأصوله وقواعده على منهج أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. هذه سقط كلبا فغفر الله تعالى لها، وآخر يدخله الله تعالى النار بسبب ارتكابه للكبيرة، مع أن كل منهما يأتي أعمالا صالحة وكل منهما يقول لا إله إلا الله، فتفاضل ما في هذه الأعمال إنما هو بتفاضل ما في القلوب من أحوال، تفاضل هذه الأعمال في الميزان بتفاضل ما في القلوب من أحوال. ولهذا إذا صلح القلب الذي هو موضع توحيد الله تعالى وإجلاله صلحت الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا عبر الإخلاص قلب العبد ونوره انفتح الطريق إلى العمل الصالح، تحققت القلوب بأعمالها الشرعية، انفسحت بعد ذلك الأعمال التي تكون في الجوارح وتيسرت سبلها. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كلمة جيدة في هذا الباب، يقول: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. قال الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فلا كفران لسعيه، أي إن هذا العمل الصالح لا يجحد ولا يخيب، لا يجحد عمله ولا يخيب سعيه، بل يثاب عليه أضعافا بحسب قوة الإيمان الذي هو في قلبه. ومن أراد الآخرة أي بقلب وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن من الأهمية بمكان أن نكون متفهمين لأهمية أعمال القلوب أو الإيمان الباطن. الإيمان الباطن مصطلح يطلق على ما في القلوب من أصل الإيمان ومن هذه الأعمال القلبية الشرعية. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح. إنسان الإيمان قريب تكون أعمال الجوارح عنده ضعيفة، إنسان الإيمان ضعيف. أنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة كما سيتقرر إن شاء الله تعالى اعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله فيه يتفاضلون، وهذا التفاضل عنه ينشأ التفاضل في أعمال الجوارح. وكأن أعمال الجوارح بمثابة الثمرات اللازمة التي لا تنفك عما في القلب، فإن كان ما في القلب إيمان صحيح قوي راسخ كالجبال وغبت الجوارح على الطاعات وداومت على الصالحات ولم تخالف ولم تذهب ذات اليمين وذات الشمال في أودية الذنوب والسيئات. أما إذا كان الإيمان في القلب ضعيفا أو كان مدخولا أو كان ناقصا فإن أعمال الجوارح تنقص بحسب ذلك. ثم قال: والنجاة في الدنيا، أي من الثمرات أيضا التي ترتبط بالمكلف، النجاة في الدنيا من البدع والشبهات. البدع والشبهات، قلنا إن صاحب الإيمان التفصيل قادر على تقرينه بدليله ورد شبهه، أما الذي لا يملك هذه القدرة فربما دخلت عليه الشبهة ووقعت في نفسه البدعة، سواء كانت البدعة بدعة اعتقادية علمية أو كانت بدعة اعتقادية عملية. فإذا حصل له نور هذا العلم في قلبه فإنه يكون أبعد الناس عن الشبه، أبعد الناس عن البدع. ولهذا ترى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية القول بخلق القرآن كان رحمه الله تعالى يعني مجاهدا في نفي هذه البدعة، باذل نفسه وهانت عليه روحه في سبيل الله عز وجل، ولهذا نظر على هذه المسألة فنفاه وثبت على ما وقع له من الامتحان والجل والسجن والتعذيب والإيلام والإيجاع إلى آخر ما وقع له رحمه الله تعالى من الضرب في محبسه. كل ذلك لماذا؟ لأنه استطاع بفضل ما استقر في قلبه من نور الإيمان وبرد اليقين أن يثبت في وجه هذه البدعة، ليس فقط أن ينجو منها بل وأن ينجي الأمة منها، يعني كان رأس الأمة في نفي هذه البدعة. قال: من قال بالتقية وسكت من سكت وثبت بعض من ثبت ثم مات، فلم يبق إلا أحد رحمه الله تعالى، فلم يكن فقط لينجي نفسه وإنما نجى نفسه والأمة وثبت على هذه العقيدة حتى جل الله عز وجل هذه المحنة ونفى الله عز وجل عن الأمة هذه الفتنة. إذن تحصيل النجاة والاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم هو طريق قاصد لمواجهة هذه البدع والنجاة منها. ولا شك أن هذه الشبهات هي من أخطر ما يتهدد العقائد، وهذه الإيرادات التي قد يريدها المخالفون ممن ينتسبون إلى هذه الفرق بلا شك هذه الإيرادات تحتاج إلى علم ثابت راسخ كي يستطيع العقدي أو العالم السني أن ينفيها وأن يستبعدها وأن يرد عليها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل على كل واحد منها شيطان معه شبهة أو معه فتنة أو معه بدعة أو معه قول مزوق في ظاهره مدخول في باطنه، فإذا لم يوجد من أهل العلم من يتمكن من نفي هذه الشبهة وإزالة تلك الفتنة فربما دخل ذلك على الناس وأخذ الناس في أودية البدع. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن السلامة من هذا إنما هو بالاعتصام بالكتاب والسنة، وبين أنه ستكون بعده أثرة، ستكون بعده فرقة، وأن الأمة تفترق على 70 فرقة، وأن هذه الفرق متوعدة بأسرها بالنار إلا واحدة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لفرائض الله وقوة على دين الله، ومن عامل بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. إذن لزوم طريق أهل السنة والجماعة يعصمك من تتبع أو اتباع السبل، لزوم طريق أهل الأثر هو طريق النجاة من أهل البدع وعقابيلهم وعراقيلهم في طريق المتسنن. لهذا قال الإمام ابن بطه رحمه الله: فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. فهذا اللزوم وذاك الالتزام سبيل لنفي الشبهات واعتصام بمنهج أهل السنة والجماعة. إذا كان هذا نجاة من الافتراق في الدنيا، إذا كان لزوم منهج أهل السنة والجماعة وأخذ التوحيد وتلقيه عن طريقهم ومن جهتهم ينفي عنك الشبهات ويدفع عنك البدع والمخالفات وينجيك من الوقوع في الافتراق في هذه الدنيا، فإنه أيضا نجاة لك في الآخرة بدخول الجنة ابتداء ومنع دخولها أي النار أصلا. وإن وقع ودخلها الإنسان فإنه لا يمكث فيها مكوث الأبد، وإنما يكون مآله إلى الجنة يوما من الدهر ولا بد. يبقى لزوم منهج أهل السنة والجماعة وطريق أخذ التوحيد عن طريقهم وطلب علمه من سبيلهم كما هو نجاة في الدنيا هو نجاة أيضا في الآخرة. ولهذا إن امتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه من الموحدين ودخول الجنة ابتداء لمن اقتصد من أصحاب اليمين والفوز بالدرجات العلى من الجنة للسابقين المقربين ورؤية وجه الله تعالى الكريم في الجنات، كل ذلك من ثمرات حصول اليقين الذي طريقه أخذ علم التوحيد عن أهله وأربابه المتبعين. وهذا في الجملة هو غاية المطالب ونهاية الرغائب. والله تبارك وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. نكتفي بهذا لنعود إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف: بالنسبة لمجتمعات المسلمين فالحياة الطيبة والبركات المتتابعة ازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين. غاية هذا العلم من حيثية أخرى وهي حيثية فائدته، حيثية فائدته لمجتمعات المسلمين. قال: في الحياة الطيبة البركات المتتابعة إلى آخر هذا الكلام. لا شك أن قيام المدنية وازدهار الحضارة وانتظام أمر الحياة الدنيا وأمر العيش مأمور بتحقيق التوحيد لله رب العالمين. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم من بركات من السماء والأرض. وقال جل من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذه المعاني التي ذكرت من الحياة الطيبة واستقامة أمر هذه الدنيا وحصول الرفاهية فيها والسعادة فيها وانتظام أمر العيش بالجملة، إنما هو ثمر من ثمرات إقامة التوحيد في الأرض. وإقامة التوحيد على وجهه يكون بأخذه عن أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا شك أن الإيمان الصحيح يثمر هذه الطمأنينة ويثمر هذا الأمن ويثمر راحة القلب وقناعته بما يعتقده في ربه تبارك وتعالى وفي نبيه. وهذه هي الحياة الطيبة التي ينشدها كل إنسان، أن يشعر بخيرية ذاته وأن يشعر بخيرية اعتقاده وعمله وأن يشعر بخيرية مآله ومصيره. السعادة هي أن تشعر بخيرية هذه الأمور الثلاث: خيرية الذات، خيرية العمل، خيرية المآل والمصير. إذا تحقق هذا فيك فأنت بإذن الله تعالى السعيد. واعتبر هذا بعلماء أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما كان فيه من الشدة والضيق والنكال الذي يعني صب عليه صبا في فتنة القول بخلق القرآن، كان من أعظم الناس ثباتا ورباطة جأش وصبر واحتساب واستهانة بكل ما يلقى في سبيل إقامة الدين وفي سبيل تحقيق مرضات رب العالمين. وكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وهو تلميذه يقول: وعلم الله، وهذا قسم، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، يعني كان على ضد ذلك من يعني المشقة والتقشف ورقة الحال وقلة ذات اليد والتضييق عليه في أمر معيشته، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرات النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. إذن هذا المعنى معنى ثابت راسخ متحقق متقرب للأفراد وللمجتمعات على حد سواء. لهذا من أعظم ما يلتذ به الإنسان في هذه الحياة مناجاته بربه تبارك وتعالى: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من هذه السعادة وذاك النعيم تلك الطمأنينة وذاك الاستقرار لجالدونا عليه بالسيوف. قال غيره: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا أمن وتلك طمأنينة وذاك رضا يسكبه الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين. إذا اعتبرت بالتاريخ وجدت وعلمت أن الفترة التي أقام المسلمون فيها دينهم وحصنوا فيها عقيدتهم وهي فترة الخلافة الراشدة، فترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية ولا هي بملحوقة، فترة إقامة الدين والدنيا معا، وهي الامتداد الطبيعي والحقيقي والصحيح للنبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم أرفعها ما شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون. هذه الخلافة التي هي على منهاج النبوة امتازت بميزات عظيمة: إقامة الدين على وجهه، رافق ذلك وصاحب ذلك استقرار الحياة وحصول الطمأنينة وامتداد الأمن، الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ورأينا الدولة تتوطد أركانها في عهد الأربعة الخلفاء ما لم تتوطد في عهد خليفة جاء بعدهم، رأينا اتساع رقعة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة ما لم تتسع في عهد خلافة جاءت بعدها. يعني الخلافة الراشدة وقع فيها اتساع عظيم للرقعة الإسلامية بما يعادل أكثر من 25 ضعفا، ولم يحصل هذا في خلافة جاءت بعد خلافة الراشدين الأربعة. كان الراشدون أئمة مهديين وعلماء عاملين وعباد مجاهدين، كانت هذه سيرتهم وذاك كان منهجهم، أقاموا التوحيد وعموا بالدعوة إليه وبنشره وبتوسيع رقعة دولته، فكانت النتيجة الطبيعية لإقامة الدين ازدهار الحضارة، وكانت النتيجة الطبيعية ازدهار الحضارة وقيام المدنية وحصول الرفاهية التي لم تعرفها البشرية في تاريخ جاء بعده، ووقع التمكين العظيم للإسلام في ذلك الوقت بإطلالة البدع وظهورها في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي أوائل عهد التابعين. وقع في الإسلام ثلم من جهة العلم ومن جهة العمل، ووقع سلم أيضا من جهة الحكم حين تحول الحكم من خلافة راشدة شورية على منهج النبوة إلى حكم عرب، ثم انتقلت نقلة أخرى إلى حكم جبري يرافق هذا من الضعف العقدي ما يرافقه، حتى إذا غلبت البدع في زمن من الأزمان أو عظمت الفتن في خطف من الخطوط، رأينا أهل الإسلام يدار عليهم فيغلبون وتنتقص خلافتهم ويؤخذ من أرضهم، ذلك ثمرة خبيثة لانتشار البدع، ذلك ثمرة خبيثة لانتشار الأهواء، ذاك ثمرة خبيثة للتخلي عن إقامة العقيدة على المنهج الصحيح الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته. فإذا عادت الأمة وعاودت وجدنا التمكين يعود إليها، فلذلك ليس بعجيب أن تستلب فلسطين زمن من سموا بالفاطميين، وأن تجرد الحملات الصليبية على بلاد المسلمين في عهد هؤلاء المدعين زورا بأنهم من الفاطميين، وما هم من فاطمة الزهراء في قليل ولا كثير. هذه الدولة الضالة الخبيثة النكدة في عهدها طمست معالم السنن وأقيمت ورفعت ألوية البدع، فكانت النتيجة الطبيعية أن تنتقص البلاد والمقدسات الإسلامية من أطرافها، فدخل الصليبيون وحاول الفاطميون مرة بعد مرة استرداد هذه المقدسات، ففشلوا في كل مرة حاولوها حتى أزيلت دولتهم وخضدت شوكتهم. أقام الله تعالى الملة التي عوجت في عهدهم ورفع ألوية السنة التي نكست في تاريخهم، فيسر الله تعالى إدارة دولتهم وإزالة منكراتهم وإقامة السنة، فجاء التمكين قريبا بحطين في عهد صلاح الدين. إذن هذه مسألة متلازمة. وكذلك إذا نظرت إلى زوال الدولة العباسية رأيت أن انتشار هؤلاء المبتدعة من الذين ادعوا زورا التشيع وادعوا زورا يعني الانتساب لآل البيت، رأيتهم هم السبب في سقوط خلافة دولة بني العباس، ورأيت الذي سمي بنصير الدين ونصير الكفر كما قال العلماء سبب في دخول هؤلاء التتر إلى بغداد وإسقاط الخلافة الإسلامية العباسية سنة 56 و 600 من الهجرة. إذا قضية انتشار البدع قادحة في وجه السنة والمؤدية إلى افتراق الأمة هو سبب مباشر ظاهر واضح للإدالة على المسلمين وزوال قوتهم وذهاب ريحهم. إذن مجتمعات المسلمين إنما تقوم بإقامة السنة، ولهذا أعداء الدين في هذه الأزمان المتأخرة يبحثون عن المنحرفين ليسلمونهم الأمور، يبحثون عن فلول المبتدعة ليضفوا عليهم هيبة السلطنة الشرعية وليفوضوا إليهم القيادة الدينية فيما يسمونه في الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط الكبير، يبحثون عن الطرقية الغالية المنحرفة لتكون هي وجه التدين في هذه البلاد طولا وعرضا شرقا وغربا. لماذا؟ لأن هذا به زوال دولة الإسلام وذهاب ريح أهل السنة وتفرق الأمة والتواطؤ والتمالك مع الاستعمار الشرقي أو الغربي الملحدي أو المشرك. إذن هكذا يحاول أعداء الدين أن يجعلوا مجتمعات المسلمين تقودها وتسودها فرق المبتدعة، لأن هذا هو الذي يوطئ للاستعمار المسمى زورا من الاستعمار وإنما هو استخراج، يوطئ له مواضع أقدامه ويمهد له الاستقرار في بلاد المسلمين. فلنكن إذن على حذر، فإن إقامة التوحيد على وجهه الصحيح إنما هو إزالة لبدع هؤلاء الرافضة، إزالة لبدع منحرفة متصوفة، إزالة لهذه البدع العقدية والمسلكية على حد سواء. ثم قال المصنف: هو بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام، فحفظ العلم بحفظ قواعده وإدراك أصوله ومسائله، وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الضالين، ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك إقامة الدين. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. بالنسبة لعلم التوحيد وعلوم الإسلام عامة، إن دراسة هذا العلم على منهج أهل السنة والجماعة يحفظ قواعده ويضبط مسائله، وهذه مسألة مسلمة. وإذا كان العلم الشرعي بالجملة مطلوب أن يحفظ، فلا شك أن حفظ علم التوحيد الذي هو رأس علوم أهل الإسلام في الذروة من هذه الأهمية. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع مضمي، فقررنا هذا. علم التوحيد هو أصل علوم الإسلام ورأسها لأهمية ما يعلم فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. فالمتعرض لحفظ هذا العلم بدراسته وحفظ مسائله وتعليمه لمن يسأله أو يطلبه أو يسترشده، كل ذلك فيه كل ثواب طلب العلم، كل ثواب فضل العالم والمتعلم. متعرض من يطلب هذا العلم لفضل الله تعالى ولرحمته، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجوه، متعرض لرفع درجاته وتكفير سيئاته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، متعرض لاستغفار الملائكة، بل هو بمنزلة المجاهد الذي يوصل هذه الحجج والبينات إلى الناس. إذا كان المجاهد يوصل السهام والنصال إلى نحور الأعداء، فإن العالم المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة يوصل الحجج والبينات إلى قلوب العباد وإلى عقول الخلق، فيقيم بذلك الدين في قلوبهم وفي نفوسهم، ويمكن له أركانه في هذه الحياة. وحفظ العلم كما يكون بتعلمه يكون بتعليمه أيضا، فكما ينال هذا الثواب المتعلم يناله العالم، بل العالم أولى من المتعلم، لأن العالم يوما ما كان متعلما ثم صار معلما. وفي الحديث: من التمس طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده، وعلم يعمل به من بعده. أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم. وقد رأينا مصلحة عظيمة بينة عرضنا لها فيما ذكرنا من نفي هذه الشبهات وتلك البدع التي عبر عنها الإمام أحمد بنفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. جعل في مقدمة كتابه المشهور الرد على الجهمية والزنادقة في خطبة يعني كتابه قال رحمه الله تعالى: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، يعني العلماء. بعد أن حمد الله تعالى على وجود العلماء في زمان كل فترة، قال يعني عن عمل هؤلاء العلماء: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم عقب على ذلك بذكر أوصاف أهل البدع، فقال: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن مصلحة عظيمة لهذا العلم حين يعلم أو يتعلم أو يتدارس أنه سبيل قاصد للرد على أهل الأهواء والبدع، وهو طريق قاصد أيضا لإقامة الحجة على المخالفين، وفي ذلك بلا شك إقامة الدين. وإذا كان هذا العلم من جهة أخرى هو أصل علوم الإسلام، فإن إقامته إقامة لغيره من الحدود، لأن المحافظة على الأصل إقامة للفروع، المحافظة على الأصل محافظة على الفروع، لأنه إذا بقي الأصل محفوظا فالطريق مهيئ لحفظ الفروع. أما إذا فقد الأصل لم يبقى للإيه؟ لهذه الفروع ما تستند إليه أو ترتكن إليه. ثم قال المصنف: واضعه الأئمة الكحول الثقات العدول كالأربعة المتبوعين ومن حذى فتواه من أعيان السلف الصالح. كل علم يبحث فيه عن أول من ألف فيه وصنف. وحين نأتي إلى علم التوحيد نجد أولا أن هذا العلم كما علمنا معتمد ومستند إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمادته الكتاب والسنة بالدرجة الأولى، مادته هي الكتاب والسنة. لكن كل العلوم الشرعية إنما تشتقى من الكتاب والسنة، ونحن إنما نسأل أو إنما نبحث عن المصنفات التي صنفها العلماء في هذا العلم. وأول من وضع لبناته الأولى بالتأليف والتصنيف. لماذا لا يقال إن أول من وضع هذا العلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم ينشغلوا في مبادئ أمورهم بالكتابة، كتابة المؤلفات العلمية، وإنما كان جل همهم في نقل الألفاظ النبوية وشرح معانيها، نقل هذه الألفاظ وشرح معانيها، نقل ألفاظ الكتاب العزيز وشرح ما دلت عليه هذه الألفاظ. وكان العلم يؤخذ جملة واحدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يعلم الناس تفسير القرآن، وفيه ما يتعلق بالمعتقد وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بغير ذلك من العلوم الشرعية. وكان الصحابة يعتنون غاية العناية بالرد على ما يرد عليهم أو إليهم من الأسئلة، فيجيبون على أسئلة السؤال ويعني يصدرونهم بما يشفي غليلهم ويحقق لهم الرضا والقناعة بهذه الإجابات. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يتصدون للإفتاء ولإفادة السائلين، لا سيما بعد تفرقهم في الأمصار واحتياج الناس إليهم. فكان الناس يسألون: هل هنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا دلوا على أحد توجهوا إليه. وكان رضي الله تعالى عنهم يبلغونهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ما كان من البلاغ لحروف ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن، أو ما صدر من فمه الشريف من السنة النبوية، أو للمعاني التي فهمت من هذه السياقات. لأجل هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم في حاجة إلى تصنيف أو تأليف خاص يجعلونه يعني أو يصدرونه بأسماء بعضهم. لهذا لم يعرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنيف خاص في علم التوحيد لعدم الحاجة إليه. لماذا؟ لأنهم إنما كانوا يقبسون التوحيد صافيا نقيا من النبع المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما بدأ تصنيف ولا كتابة إلا في عصر التابعين، وكان هذا العناية فيه مصروفة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يجمعون الأحاديث جمعا، ثم بعد ذلك ظهرت مصنفات تجمع أنواعا من الحديث. فأحاديث تتعلق بالقدر مثلا يجمعها ابن واحد رحمه الله تعالى، وأحاديث تتعلق بالإيمان يجمعها فلان وفلان. إذن بدأ نوع من أنواع التصنيف بجمع الأحاديث المتعلقة بأبواب من العقيدة على يد من جاء بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولا شك أن الذي دعا إلى إفراد بعض الحديث بالتصنيف دون بعض أو بالجمع دون بعض ما وقع من خلل أو ما وقع من ابتداع في آخر عصر الصحابة أول عصر التابعين، فعنوا بجمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي وقع فيه شيء من الانحراف. حتى إذا وصلنا إلى زمن أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ووجدنا أنه اعتنى بهذه المسألة فوضع كتابا، وقيل إن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ألف فيه أيضا رسالة لما كثرت الفتن، فأمره المنصور بأن يضع كتبا لإزالتها والرد عليها. فلدينا قول بأن أبا حنيفة النعمان رحمه الله هو أول من ألف وصنف في علم التوحيد الكتاب المشهور المعروف باسم الفقه الأول. وهناك رسالة منسوبة إلى مالك بن أنس فيها أمر بالسنة ونهي عن البدعة، قالوا إنها من تصنيف الإمام مالك رحمه الله تعالى، صنفها أو ألفها بأمر الخليفة المنصور العباسي. أبو حنيفة رحمه الله في سنة 150، ومتى توفي مالك؟ 179. وأيضا ابن وهب توفي سنة 179. ابن وهب له كتاب مخطوط في أحاديث القدر، جمع فيه الأحاديث التي تتعلق بالقدر. وقيل إن الشافعي رحمه الله تعالى له كتاب أيضا في العقيدة يحمل نفس اسم الفقه الأخر، وقد حقق هذا الكتاب شيخنا دكتور محمد محمود فرغالي رحمه الله تعالى، وكان عميدا لكلية الشريعة، توفي سنة 1994 فيما أذكر. الشيخ فرغالي رحمه الله حقق هذا الكتاب الذي نسب إلى إمام الشافعي، وهو يحمل نفس الاسم الذي حمله كتاب الإمام أبي حنيفة النعمان، ما هو الفقه له. بمراجعة هذا الكتاب وبالتدقيق فيه وجدنا أنه لا تصح نسبته إلى الشافعي لاعتبارين. الاعتبار الأول أن عبارة الكتاب ليست من العبارات التي شاعت في زمن الإمام الشافعي. الأمر الثاني أن بينه وبين أسلوب الشافعي في الرسالة والعلم وغيرها من كتبه المعروفة المشهورة دور شاسع واسع، فرق في الطريقة والتعبير. ولهذا مال حاج خليفة في كتابه كشف الفنون إلى عدم صحة نسبته إلى الشافعي، فقال: لكن في نسبته إلى الشافعي شك، والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء، لأن العبارة فيه تميل إلى عبارات المتكلمين. وعليه فأقوى هذه الكتب نسبة هو كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وإن كانت هذه النسبة أيضا عليها بعض المراجعة أو بعض المؤاخذة، يعني بعض العلماء أيضا يطعن في صحة نسبة الفقه الأكبر إلى أبي حنيفة، لكن الظن الغالب ينتهي إلى أنه صحيح النسبة إليه، كما ذكر ذلك كثير من الحنفية. المهم أنه بعد أبي حنيفة تتابع التأليف، تتابع التأليف وتتابع التصنيف في هذا العلم بأسماء كثيرة. فوجدنا كتاب الإمام لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المتوفى سنة 24 و200، ورأينا الكتب التي صنفها الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد توفي سنة 41 و200، حملت اسم السنة وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة، يعني كتب صنفها علماء أهل السنة، وكانت هذه الكتب كتبا مشهورة دائعة. كتاب ابن خزيمة رحمه الله المسمى بكتاب التوحيد، ابن خزيمة توفي سنة 111، كتاب التوحيد لشمس الأئمة وإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا. هذا الكتاب من الكتب التي ألفت في تلك القرون الأوائل. بعض الكاتبين والمصنفين في علم العقيدة من غير أهل السنة والجماعة قال إن واضع علم التوحيد هما رجلان، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وأبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. أبو الحسن الأشعري توفي سنة 24 و300، وأبو منصور الماتريدي توفي سنة 33 و300، ولا شك أنهما قد سبقا بتأليف كثيرة ذكرناها وبيناها، فكيف تسوغ يعني هذه الجملة أو كيف تعتبر هذه الجملة جملة صحيحة؟ لا شك أن هذا ليس بمسلم بل هو خطأ. ليس واضع علم التوحيد أبو الحسن الأشعري وليس واضع علم التوحيد أبو منصور الماتريدي، لكن لما كان أي الأشعري والماتريدي يعني شيخ الطائفة طائفة الأشاعرة والماتريدية زعم ذلك بعض المصنفين أو المتأخرين من أولئك الأشاعرة والماتريدية. الصواب أن إمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد، متوفى سنة 41 و200 يعني قبل يعني ولادة الشافعي الأشعري. والأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة أفصح عن عقيدته التي انتهى إليها. ما هي عقيدته التي انتهى إليها؟ انتهى إلى موافقة الإمام أحمد في العقيدة، وجعل كتابه الإبانة إبانة عن رجوعه إلى مذهب السلف أهل السنة والجماعة. وهذه يعني مناسبة ينبغي أن نتبين فيها أن أهل السنة والجماعة إنما هم من قفى أثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يخالفوه إلى شبه علم الكلام لا في قليل ولا في كثير، وأن أهل السنة والجماعة ليسوا الأشاعرة والماتريدية بل هم السالمون من كل شبهة كلامية، هم السالمون من كل شبهة كلامية، وهؤلاء لا ينطلق اسمهم ولا يتصل نسبهم إلا بأهل الحديث أهل الأثر أهل الاتباع والبعد عن علم الكلام وما فيه من الابتداع. وإدخال الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة قول غير سديد ومنهج غير رشيد، مع تقريرنا أنهم من أقرب الفرق إلى السنة والجماعة، وأن الأشاعرة حين ينفردون في بلد ليس فيه أحد من أهل السنة يكونون أقرب الفرق إلى أهل السنة، أما هم فليسوا بأعيان أهل السنة والجماعة. هذا الكلام لا يصلح أن يخرج يعني من كيسنا، وإنما هو كلام العلماء الذين عاصروهم وكانوا معهم وراجعوهم في نشأتهم وفي منهجهم. إمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى متوفى سنة 63 و400، كنا قد نقلنا كلاما له في بيان هذه القضية، ولعلنا يعني قرأنا عليكم شيئا من هذه الكلمات. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ونقل كلام ابن خويزي من داد المالكي رحمه الله تعالى حين قال، حين روى ذلك يعني بسنده، فقال عن ابن خويزي من داد قال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويؤجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. قال أبو عمر ابن عبد البر مقرا له: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. ورأينا الإمام الحافظ أبو عبد الله إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و300 يقول: قال أحمد بن محمد بن الطاهر المعافري أبو العباس: سمعت أبا عبد الله محمد بن مندى الحافظ بأصفهان يقول: ليتق الله امرؤ وليعتبر عن تقدمي ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته، كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله، مثل الترابيسي. الترابيسي رجل اسمه حسين الترابيسي، قال: لفظي بالقرآن مخلوق، يفضي قوله هذا إلى أن يكون القرآن مخلوقا. ولذلك بدعه الإمام أحمد، قال: مثل الترابيسي والشواط وابن كلاب وابن الأشعري وأمثالهم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل. ونقلنا لكم قبل ذلك قول الإمام أبو حامد الإسفرايني وإنكار على الباقلاني وعلى أصحاب الكلام الذين ينسب إليهم مذهب الأشعرية في الفترة الأخيرة بعد عدول الإمام الأشعري عن مذهبه. وهذا القاضي شيخ الشافعية، قاضي نيسابور الإمام أبو عمر محمد بن الحسين بن الهيثم البسطامي الشافعي المتوفى سنة 848، يقول: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم، وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه. هنا يتكلم عن المرحلة الثانية للإمام الأشعري رحمه الله تعالى. ما هي المرحلة الثانية؟ مرحلة رجوعه عن الاعتزال إلى التلفيق أو التوفيق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة، ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة. وهذا الشيخ الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي المتوفى سنة 44 و400 يقول: وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات ليعلم أنهم غير مثبتين إلها في الحقيقة، وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوه ويتركون سائرها ويخالفونه. إذن وهنا ينبه على أن هذه الطريقة التي تؤول الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك، هذه الطريقة تفضي إلى سلب الصفات عن الله تبارك وتعالى. وقال أيضا: قد صنف غير واحد من المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية والكلابية كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين، ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل، وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل. وقال أيضا رحمه الله أبو نصر السجزي: ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء المعتزلة بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلامسي وأبو الحسن الأشعري إلى قوله: وكلهم أئمة ضلال يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث. هذا أيضا إذا كان الكلام عنه رحمه الله تعالى في مرحلة الاعتزال أو في مرحلة التوفيق بين المعتزلة وأهل السنة. حتى ابن حزم رحمه الله نعى عليهم فقال: حين تناول قول الباقلاني وما عليه جمهور أصحابه، قال الباقلاني: إن علم الله هو غير الله وخلاف الله، وأنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل. ثم قال معلقا على هذا الكلام الذي قاله الباقلاني: إنها دعوة ساقطة بلا دليل أصلا، وما قال بهذا أحد قط من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد 300 عام، أي الأشاعرة، فهو خروج عن الإسلام وترك للإجماع المتيقن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يعني قال قولا شديدا وعاب الأشاعرة عيبا بليغا، يعني لا نذكره هنا لأننا قد نرى فيه شيئا من الغلو، وذلك قول أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى، حين يعني تناولهم بشيء من اللعن وبشيء من يعني الكلام الشديد. هذا نعرض عنه لأنه فيه شيء من الغلو في الإنكار عليه. على كل حال، الشاهد من هذا الكلام الذي نريده أنه لا يصلح بحال أن يقال إن واضع علم التوحيد هو أبو الحسن الأشعري أو أبو منصور الماتريدي، بل واضعه أئمة أهل السنة. فإن قلنا الإمام مالك أو قلنا واضعه أبو حنيفة أو قلنا وضعه الشافعي أو قلنا وضعه الإمام أحمد، وقد ترك أحمد آثار في السنة وترك غير كتاب في السنة الإمام أحمد، وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة أيضا الإمام أحمد، وفتاوى الإمام أحمد في العقيدة جمعها بعض طلبة العلم المعاصرين في رسالة علمية في مجلدين جمع فيها مقولات الإمام أحمد ومسائله في العقيدة في مجلدين اثنين. فهذا يدلك على أن الإمام ما دعي بإمام أهل السنة إلا وقد عني بهذه القضية وكتب فيها وصنف وألف وسئل وأجاب إلى غير ذلك من الأمور. المهم الإمام الأشعري رحمه الله في قوله الأخير هو من أهل السنة والجماعة إجمالا، وطعن بعض المخالفين في رجوعه إلى منهج السلف، بل طعنوا في كتاب الإبانة، ومن أقر به أي بكتاب الإبانة ذهب فقال إنما أعلن فيه رجوعه الصريح إنما هو مدسوس أو منحول أو مدخول على هذا الكتاب. ولعلنا نعلق على بعض هذه المقولات بشيء من التعليق يسير. الأدلة على إثبات رجوع الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى منهج السلف أدلة كثيرة. من هذا أن الأئمة الذين كتبوا وأرخوا ذكروا ذلك ونصوا عليه نصا واضحا ظاهرا بينا. فالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو من كبار المؤرخين ومن أفاضل المحدثين قال ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. ثانيها إثبات الصفات العقلية السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، وهذه المرحلة الثانية التي تمسك بها الأشاعرة بعد ذلك. والحال الثالث إثبات ذلك، يعني إثبات جميع الصفات كلها من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف. قال ابن كثير وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا، التي صنفها آخرا. والذهبي رحمه الله أشار إلى ذلك أيضا في سيره فقال قلت رأيت لأبي الحسن أي الأشعري أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها تمر كما جاءت، ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول ولا تؤول. نقل ذلك الذهبي في سير علام النبلاء، بل ونص عليها في كتابه العرش قائلا، أي الذهبي رحمه الله نص على هذا في كتابه العرش فقال ولد الأشعري سنة 60 و200، أما ولد سنة 260. الإمام أحمد توفي سنة كم؟ سنة 41 و200، يعني بين وفاة هذا وولادة هذا نحو من 20 سنة. قال ولد الأشعري سنة 60 و200 ومات سنة 24 و300 بالبصرة رحمه الله، وكان معتزليا ثم تاب ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك وأنه موافق لهم في جميع ذلك. فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزليا، وحال كان سنيا في بعض دون البعض، هذه الحالة الايه الوسطى، وحال كان في غالب الأصول سنيا وهو الذي علمناه من حاله رحمه الله تعالى. إذا الصورة كده الآن ينبغي أن تكون واضحة. الألوسي يقول فقلت يا مولاي يشهد لحقيقة مذهب السلف في المتشابهات وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه ليس كمثله شيء. إجماع القرون الثلاثة الذين شاهد بخيريتهم خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير واحد من أجلة الخلف ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري، فإن آخر أمره الرجوع إلى ذلك المذهب الجليل، بل الرجوع إلى ما عليه السلف في جميع المعتقدات. قال في كتابه الإبانة الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل والذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن محمد نضر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون. قال: وهو ظاهر في أنه سلفي العقيدة، وكيف لا والإمام أحمد علم في ذلك. ويعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه إمامهم في آخر أمره من اتباع السلف الصالح، فليتهم رجعوا كما رجع واتبعوا ما اتبع. هذا كلام العلامة الألوسي. ثم إن الإمام أبو الحسن ليس فقط في كتابه الإبان، له كتب أخرى زي كتاب مقالات الإسلاميين أو رسالة إلى أهل الثقل، هذه أيضا فيها بيان موافقته للسلف في مسائل المعتقد وإظهاره الرجوع عما كان عليه. بل ذهب بعض هؤلاء المخالفين عند تسليمهم بأن هذا من كلامه رحمه الله، قالوا أنه فعل ذلك تقية من أهل السنة، فكان هذا ردا سامجا باردا لا قيمة له. أما المنصفون منهم فقد علموا وبينوا وكتبوا في أنه رحمه الله تعالى فارق الطريقة الوسطى والحالة الثانية إلى الحال الثالث. هذا الإمام القاضي كمال الدين أبو حامد محمد بن درباس المصري الشافعي المتوفى سنة 59 و600 يقول في رسالة له يذب فيها عن الإمام أبي الحسن الأشعري، قال: فاعلموا معشر الإخوان بأن كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، والذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه، وكل مقالات تنسب إليه الآن مما يخالف مما فيه فقد رجع عنها وتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه بها، وروى وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه أجمعين، وأنه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فهل يسوغ أن يقال إنه رجع إلى غيره؟ فإلى ماذا يرجع تراه؟ يرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الحديث الماضين، وقد علم أنه مذهبه أو قد علم أنه مذهبهم ورواه عنه. هذا العمر ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين، كيف بأئمة الدين؟ إلى أن قال: فقد ذكر هذا الكتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمه الله، وأثنى عليه لما ذكره فيه وبرأه من كل بدعة نسبت إليه، ونقل منه إلى تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم، وذكر ابن درباس جماعة من هؤلاء. إذن مسألة اتضحت، أن الإمام الشافعي الإمام الأشعري الشافعي رحمه الله تعالى لم يبقى في هذه المرحلة الوسطى، وإنما انتقل في أخريات عمره إلى ما كان عليه السلف محض خالصا، من غير أن يشوب ذلك بتوفيق أو بتلفيق بين ما عليه أهل الحديث والأثر وبين ما عليه أهل الاعتزال. وكتاب الإبانة حقق أكثر من مرة، حققته الدكتورة فوقية حسن من الأزهر، ثم حقق في رسالة علمية في المملكة العربية السعودية، حققه الدكتور صالح عبد الإله العصيمي في رسالة وقعت في مجلدين اثنين، المجلد الأول في ترجمته رحمه الله تعالى وما يتعلق بنسبة الكتاب، والثاني في تحرير وتحقيق هذا الكتاب المهم لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أوردوا شبها وأمورا كثيرة يعني في هذا المجال، نعرض عنها طلبا للاختصار، ونكتفي بهذه المقدمة التي ذكرنا في بيان مبادئ علم التوحيد العشرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا يقول أشاعرة المعاصرون يزعمون الانتساب لأئمة الأربعة من أحمد خصوصا. فهل في كلام أحمد كلام صريح يلزم منه إبطال شبهة الأشاعرة؟ افهم معايا. الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 41 و200، أشعري مولود 260. ما معنى هذا؟ معنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يشهد بدعة الأشاعرة، ولم يكن في زمن وجود الإمام الذي نسبت إليه الفرق. لكن الإمام أحمد رحمه الله رد على حسين الكرابيسي فبدعه وكفره. وحسين الكرابيسي ده قال إيه؟ قال كلاما فيه أن القرآن الكريم اللفظ به مخلوق، فعد هذا الإمام أحمد بدعة وبدع الحارث المحاسبي، وقال إن كلامه ينتهي إلى كلام الجهم، جهم بن صفوان رأس الطائفة الجهمية. وما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية والزنادقة إلا في الرد على من نفى الصفات، والأشاعرة يثبتون 7 صفات بالعقل ويؤولون الباقي، أي يصرفونه عن ظاهره إلى معاني أخرى ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فكيف تريدني أرد لك على هذا؟ والإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة، فالشافعي من الأشعرية بريء، والمالك الإمام مالك من الأشعرية بريء، وأبو حنيفة كذلك. ولم يكن معتقد التأويل معتقدا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وأنت إذا نظرت في قضية إثبات الصفات مثلا، وجدت الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المهديين، الأئمة الأربعة هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، هؤلاء الأربعة وأتباع مذاهبهم، أتباع مذاهبهم لا يقولون بهذه المقال. وفي رسالة لطيفة ظريفة يعني أفردناها من كتاب التمهيد للإمام بن عبد البر، عبد البر المتوفى سنة 63 و400، شرح فيها كتاب الإيه؟ شرح فيها حديث النزول، حديث النزول حديث المشهور في صحيح مسلم أن الله تعالى ينزل حين أبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى سماء الدنيا. هذا الحديث أفرده أفردناه بالطبع من كتاب التمهيد، فيه رد ابن عبد البر على هذه المسألة التي نفاها الأشاعرة، حيث نفوا يعني نزول الله تعالى كما نفوا علوه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش إلى آخر هذه المعاني الثابتة لله عز وجل من الاستواء والعلو والفوقية، ورد عليهم. وجعلنا في مقدمة هذه الرسالة نقول عن الصحابة من لدن عمر رضي الله تعالى عنه إلى زمن شيخ الإسلام تيمية في إنكار هذا التأويل، منسوب هذا إلى الصحابة، منسوب هذا إلى التابعين، إلى تابع التابعين، إلى القرون الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها إلى زمن المتأخرين. كل هؤلاء ينكرون مبدأ التأويل ويرفضونه ويردونه الذي قام عليه الأشاعرة في باب الصفات. ثم المخالفات في أبواب كثيرة، يعني وجدت كتب كثيرة في المتقدمين وعند المتأخرين ترد على هذا. من هذه الكتب هذا الكتاب، فهو الأشاعرة في ميزان أهل السنة، لأحد طلبة العلم بالكويت، جمع فيه مقالات أهل العلم فيهم والردود عليه. كتاب اسمه الأشاعرة في ميزان أهل السنة، وصاحبه فيصل بن قزار الجاسم. وعندك كتاب للشيخ سفر الحوالي، وعندك كتب أخرى يعني تناقش الأشاعرة فيما خالفوا فيه وفيما انحرفوا فيه عن جادة أهل السنة. وبالجملة نقول إن الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، وليسوا أعيان هذه الطائفة إلا في مكان خلع عن أهل السنة والجماعة. هذا هو القول العدل وهو القول الفصل، وهو ما انتهى إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقرره في غير موضع من كتبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.